السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. كان الكلام في الدراهم الخارجة المعمولة لأجلة الشنات، وهو أن هذه الدراهم المغشوشة هل يجوز التعامل بها بأن تقع ثمنا أو مثمنا أو لا يجوز ذلك؟ الشيخ قدس سره بعد أن ذكر المطلب الآن يريد أن يذكر بعض الروايات التي دلت على أنه يجب كسر هذه الدراهم، أي لا يجوز التعامل عليها والاكتساب بها سواء وقعت ثمنا أو ثمنا. يقول كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين، ثم قال عليه السلام ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. وتمام الكلام في هذه المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى. وإنما هناك مسألة ترتبط ببحثنا، وهي أنه لو وقعت المعاوضة على هذه الدراهم المغشوشة جهلا، وهنا هل تكون المعاملة صحيحة أو لا تكون المعاملة صحيحة؟ إذا فرضنا بأنه تارة يعلم بأن هذه الدراهم مغشوشة، فهنا هذه المسألة ترجع إلى باب الصرف، وأنه هل يجوز التعامل عليها أو لا يجوز، هل يجب قطعها، هل يجب إلقاؤها في البالوعة أو لا يجب، هذا بحث موكول إلى كتاب الصرف وباب الصرف. وإنما المسألة التي هي محل البحث هو أنه لو وقعت المعاوضة على هذه الدراهم المغشوشة، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ويكون هناك خيار للمشتري، أو أساسا أن هذه المعاملات تكون باطلة؟ هنا الشيخ قدس سره يذكر عدة شقوق لهذه المسألة، وهي ما لو وقعت المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلا، يعني لا يعلم المشتري بأن هذه الدراهم مغشوشة. يقول ولو وقعت المعاوضة عليها. في باب الصرف ما قلها في المكاتب ما قلها، يعني يقول بأنه في باب الصرف من الفقه، ولو وقعت المعاوضة عليها أي على الدراهم المغشوشة جهلا، بأن كان المشتري لا يعلم بأن هذه الدراهم مغشوشة، فتبين الحال لمن صار إليه ذلك المبيع الذي هو الدرهم المغشوش، بعد ذلك علم أن هذا الدرهم الذي وقع ثمنا أو مثمنا كان مغشوشا، فهنا هل تكون المعاملة صحيحة أو تكون باطلة؟ هنا الشيخ قدس سره يتصور عدة صور. الصورة الأولى التي يتصورها الشيخ في هذه المسألة يقول بأنه لو فرض أن المعاملة وقعت على الدرهم الخارجي، بنحو يكون الدرهم العنوان المشير إلى الشيء وقعت عليه المعاوضة، يعني كان يقول ماذا؟ بعتك هذا الدرهم، لأنه مرة يقول الإنسان بعتك هذا الشيء بلا أن يشير إلى العنوان، وأخرى يشير إلى العنوان، يعني يذكر العنوان في المبيع ثم يشير إلى شيء خارجي. وفرقه هذا عن صورة أخرى، وهو أنه أن يشير عليه السلام أن يشير إلى عنوان أو يذكر عنوانا في المبيع بلا أن يشير إلى شيء خارجي، وذاك ما يسمى بيع الكلي، يعني كما لو قال له بعتك فردا، بعتك إناء، مرة يكون المبيع هو الكلي بلا وجود إشارة، ومرة يكون المبيع، إنما أؤكد على هذا المطلب لأنه هو خلط أكو في الحواشي في هالمطلبين، في بيع الكلي وفي بيع العنوان المشير إلى شخص خارجي. مرة يبيع الكلي، كان يقول له بعتك درهما، أو الآن لو قال له بعتك دينارا، بعتك درهما، الدرهم العراقي، وينصرف إلى هذا الدرهم المتعارف هذا، ولكن العنوان هذا عنوان كلي، فينصرف ماذا؟ إلى الدراهم المعهودة. فإذا أعطاه درهم غير معهود فهنا ماذا يقول؟ لا يكون بيع باطلا، وإنما يحق للمشتري أن يرجع هذا الدرهم ويستبدلها بدرهم موجود ومتعارف، فلا يبطل البيع هنا. ولكن الشيخ هنا مع أنه يقول بأنه درهمون يقول بطل البيع. إذن مو هذه الصورة التي يقصدها هنا، لأنه هناك في بيع الكلي إذا سلم المشتري مصداق لا ينطبق عليه الكلي المعروف، لا ينطبق عليه ما هو المتعارف، هذا يستطيع المشتري أن يرجع إلى البائع ويطلب منه استبدال ذلك الفرد وذلك المصداق بلا أن يكون البيع باطلا. أما هنا يقول بعتك هذا الدرهم، فإذا العنوان المبيع ماذا؟ درهم. فقط المبيع هو الدرهم، نقول لا، فيه إشارة إلى شيء خارجي وهو هذا الدرهم. فهنا إذا فرض أنه هذا ليس بدرهمين، يقولون في هذه الحالة إذا الدرهم الذي يذكر في العنوان ينصرف إلى ماذا؟ إلى الدرهم المتعارف الرائج بين الناس. فإذا تبين أن المشار إليه ليس درهم المتعارف يبطل البيع. لماذا؟ لأنه هذا يكون من قبيل أن يقول بعتك هذا الفرس، وهو ماذا في الواقع الخارج؟ هو حمار. طب واضح بأنه هنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيكون البيع باطل. أما لو قال بعتك فرسا ثم سلمه حمارا، هنا يحق للمشتري أن يرجع إلى صاحب الحمار ويقول له أبدلني، أقول هذا الحمار أعطني فرس ثاني. أما هنا سيكون البيع باطلا. لماذا؟ لأنه تخلف المبيع، وتخلف هذا لأنه كانت فيه إشارة. الشيء قدس سره أصلها في هذه المسألة، وهو أنه ما لو أشير أو ذكر العنوان في المبيع وأشير إلى شيء خارجي فهنا يكون البيع باطلا إذا تبين أن الدراهم كانت مغشوشة. لماذا؟ لأن الدرهم الذي وقع البيع عليه ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى السكة الرائجة، إلى الدراهم المعمولة التي لا غش فيها. فإذا كان المشار إليه فيه غش فالمعاملة تكون باطلة. هذه الصورة الأولى. قال فإن وقع، الآن لو وقعت المعاوضة جهلا، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، فإذا المبيع العنوان ما لم أخذ فيه الدرهم. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، هذا العنوان إلى ما لا ينصرف؟ المنصرف إطلاق الدرهم إلى المسكوك سكة السلطان، يعني ذلك الدرهم الرائد الذي عليه العمل بالبيع والشراء وتبين أنه كان مغشوشا لأنه توجد إشارة، فهنا بطل البيع. ولكن إذا، وهذه الصورة الثانية، أنه لا يقول بعتك هذا الدرهم، يقول ماذا؟ يقول بعتك هذا الشيء، ويشير إلى ماذا؟ إلى درهم في الخارج. بعد مو بعتك هذا الدرهم مع الإشارة، لا، بعتك هذا الشيء ويشير، بعد عنوان الدرهم مو مفهوم. فهنا هل تصح المعاملة إذا فرض أن الدرهم الخارجي المشار إليه بلا عنوانين، هل تصح المعاملة إذا كانت مغشوشة أو لا تصح؟ قال ولو وإن وقعت المعاوضة على شخصه، يعني ماذا؟ يعني أشير إلى هذا الدرهم الخارجي ولكن من دون عنوان، يعني درهم بعد ما، هذا معناه أنه هناك أيضا شخصه ولكن مع العنوان، مو الكلي الذي تذكر بعض الحواشي وتشكل أيضا على الشيخ تسره بأنه لماذا يقول الشيخ هنا بطل البيع، هذا من استبدال الكل، استبدال فرد الكلي بفرد آخر والبيع صحيح. شوفوا من عبارة على شخصه من دون عنوان يظهر أن الصورة الأولى ماذا؟ أيضا على شخصه ولكن مع العنوان. قال وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحة البيع. إذن هنا لو قال له بعتك ماذا؟ بعتك هذا الشيء، وأشار إلى درهم خارجي، وتبين بعد أن أخذ المشتري هذا الدرهم تبين أنه مفروش، هل البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا الشيخ قدس سره يقول البيع ولكن يفصل في هذه الصورة الثانية، يعني إذا كانت الإشارة إلى الشخص بلا عنوان. يقول تارة أنه يكون للمشتري خيار العين مع صحة البيع، وأخرى يكون للمشتري خيار التدليس أيضا مع صحة البيع. فإذا هذا التقسيم إنما هو للصورة الثانية، وهو أنه إذا وقعت المعاوضة على الشخص بلا عنوانين فهل تصح المعاوضة أو لا؟ يقول الشيخ صحيحة، ولكن صحيحات في صورة يكون للمشتري خيار العين إذا كانت مغشوشة، وفي صورة أخرى يكون للمشتري خيار التدليل. نبين الآن بعض الصور أنه في اللمعات دلون خيار التدليل، تدليس إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه في واقعه، كما لو باع الماء المشوب باللبن وهو ظاهره أنه ماذا؟ لبن أو حليب، إلا أنه خلطه بماء، فعلى أي الأحوال فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب، ولكن هذا تقسيم للصور الثانية التي يصح فيها البيع. يقول إن كانت المادة مغشوشة، يعني المادة هي افترض أن الدرهم من الجفة وكان مغشوشا بالنحاس، أو كان من الذهب، الدرهم كان من الذهب وكان مغشوشا بالفضة. يقول في مثل هذه الحالة إذا كانت المادة مغشوشة فيكون هناك خيار العيب لمن؟ للمشتري مع صحة البيع. الصورة الثانية، وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس، من قبيل ماذا؟ لو فرض أن مقدار الذهب فيهما واحد، يعني في السكة التي إلى الدرهم الذي أشير إليه قال له بعتك هذا مشيرا إلى شيء، بتصور أنه ماذا؟ بتصور أنه هذه السكة بتعبير سكة حميدية، ولكنه في الواقع ماذا كان؟ سكة غير حميدية، مع أنه مقدار الذهب الموجود فيها واحد، ولكن اختلاف السكة هذا الرجل اللي اشتراها تصور أنها حميدية، فتبين أنها مو حميدية، المادة مو مغشوشة، مقدار الذهب واحد، ولكن هو اشتراها بعنوان أنه ماذا؟ أن تكون سكة أليف، سكة أليف، ولكن تبين أنها ماذا؟ سكة باء، بلا أن يوجد فيها غش في المادة، لا الذهب نفسه، ولكن هو كان له قصد بأن يشتري السكة التي فيها المقدار كذا من الذهب بهالهيئة الخاصة. واضح المطلب؟ يقول هنا يكون له خيار التدليس. لماذا؟ باعتبار أنه بعد هنا المادة مو مغشوشة حتى يكون خيار العيب، لا، هنا يقول إظهار شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه هذا عندما يقول مثلا افترضوا ظلمة نورا زين ماكو، أشار له إلى سكة في الخارج والمشتري تصور أن هذه السكة ماذا؟ سكة حميدية، فهو اشتراها بعنوان أنها سكة حميدية، ولكن تبين بعد ذلك أنها ليست سكة حميدية، فهنا إظهار شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فيكون لماذا؟ يكون للمشتري خيار التدليس. ومعنى خيار التدليس يعني أنه أظهر له شيء وهو في واقعه شيء آخر. ثم يقول الشيخ قدس سره فتأمل. وجه التأمل هو أنه قد يقول قائلون بأنه في الصورة الثانية من القسم الثاني، يعني في الاحتمال الثاني أو في الاحتمال الثاني من الصورة الثانية، هذا لا معنى لأن يكون له خيار. لماذا؟ لأنه هو لم يقل له بعتك هذا الدرهم حتى ينصرف الدرهم ماذا؟ إلى السكة الرائجة، قال له بعتك هذا الشيء، هذا الشيء، وهذا الشيء المفروض أن المشتري رآه، حتى هو لم يشخصه جيدا، فهذا مو مسؤولية المشتري، مو مسؤولية البائع، لم يظهر له شيئا على خلاف واقعه، له أظهر له الشيء كاملا على واقعه، قال بعتك هذا الشيء، وكان ينبغي على المشتري أن يتأمل جيدا ثم يشتري. نعم إذا أظهر البائع الشيء على خلاف واقعه كتدليس الماجطة مثلا صحيح، أما أنه في المقام هو يشير إلى هذا الشيء الخارجي يقول بعتك هذا، وهذا أي شيء أظهر على خلاف واقعه؟ هل يوجد شيء أخفاه؟ لا يوجد شيء أخفاه. نعم المشتري لم يدقق جيدا، لم يدقق جيدا على الموضوع بدل البائع. فإذا فتأمل قد يقول قائل يريد أن يقول شيء، قد يقول القائل بأنه في القصة احتمال الثاني من الصورة الثانية لا معنى لوجود حتى خيار التدليس، لأن البائع لم يظهر المبيع على خلاف ما هو واقعه. بل
خيار البيع
وعيبا وقلنا قلنا إذا كان عيب هو ذاك بعض آخر، هذا مو عيب مرة يكون هذا الشيء، فلهذا قال هو مجرد تفاوت السكة، وإلا لو كان نقص السكة أو السكة مغشوشة ودخل في القسم الأول. تفاوت السكة بأن تكون هذه رشيدية صرف وتلك حميدية، تكون هذه أليف وتلك باء، بلا أن يكون فيها غشون، بلا أن يكون فيها تفاوت، ولكن هو عندما اشترى كان يريد الحميدية. وأنا مغش مولانا، أنا بدأ أقول شوفوا مرة دا يبيع الكل، انت التفتوا للمسألة يرتفع الإشكال. مرة دا يبيع له كلي يقول بعتك سكة، إلى ما لا تنطلق رزقك الرائج، اما يقول بعتك هذا بعتك هذا العيب. وش انا شنو انا قلت لك ابيعك هذا اليماني حتى اذا تبين ليس بيماني تقول انه عيب؟ ياهو مو مغشوشه هذيك، كانت مغشوشه بالنحاس، هذه قلنا غش مات، ولكن لا يعلم انه مغشوشه بالنحاس. كان ينبغي ان يقول له بعتك هذا، هذا من يقول بعتك هذا المشار اليه. شوفوا الان انت عندما تروح الى الخباز او عندما تروح الى اي شيء لتشتريه ويقول بعتك هذا الثوب، الارتكاز العقلائي موجود انه شنو؟ انه لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه عيب، لا يوجد فيه غش. اذا تبين انه هذا الانسان الذي باعك هذا الذهب كان قد خلط معه نحاس، قد خلط معه ذهب، اذا غشك. كان ينبغي ان يقول لك هذا الشيء الذي ابيعه ظاهره ذهب ولكن في باطنه ماذا؟ يوجد نحاسه. ولكن هو فيما يرتبط بالقسم حالة الثانية ولم يغشه أولا وثانيا لا يوجد أيضا فرق بين الذهبين، هذا أقل هذا أكثر، وإنما هو تفاوت سكة فقط. والمفروض أنه لم يخفي عليه شيء في حالة الأولى، أخفى عليه وهو أنه جعل في بطن الذهب مقدارا من النحاس أو مقدارا من الفضة. قال فتأمل إذا أكو نقص خب مسلم لك يصير خيار الحي. أنا بدأ أقول بأنه فلهذا إذا صار نقصون وهذا يصير خيار الحي بعد ذاك الوقت. يعني أنا مشتري منك مثقال أنت مطين نص مثقال. مسألة أمانة. فتأمل. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع على الآلات لا يمكن تصحيحه. هنا الشيخ قدس سره بعد أن ذكر صحة البيع في ماذا؟ مع خيار البيع او خيار التدليس او مع عدم خيار التدليس، لانه تبين في الصورة الثانية ان البيع صحيح، انت اما مع وجود خيار واما ماذا؟ مع عدم وجود خيار. هنا لقائل ان يرجع الى الشيخ ويقول له انت اذا حكمت في مثل هذه الصورة بالصحة، ويمكن ان يقال لك في بيع آلات المعدة مثلا للقمار ونحو ذلك انه هناك ايضا صحح البيع بلحاظ الماده، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الماده الموجوده، ثم اجعل اما خيار او عدم خيار. انت اذا حكمت، مو الشيخ فيما يرتبط بالالات المتقدمه قال اذا وقع البيع عليها وان كان لمادتها ماذا؟ نفع محلل، يقول البيع باطلا او لا يكون البيع باطلا؟ باطلا. هنا لقائل ان يقول للشيخ انه ما هو الفرق بين هذه الصورة الثانية الاخيرة التي صححت البيع فيها مع ماذا؟ مع ما تقدم في بطلان البيع في الآلات. في بطلان البيع في الآلات ايضا ماذا؟ ايضا كان هناك شيء يمكن تصحيح المعاملة بإزائه وهي المادة المحللة. فاذا هناك مفهوم، قل بانه هناك المادة بلحاظ المادة يكون البيع صحيحا، ويبقى ماذا؟ خيار العيب او خيار التدليس او لا يبقى خيار، هذا على البحث. ولكن لماذا قلت هناك بالبطلان وتقول هنا بالصحة مع خيار العيب؟ واضح المثل؟ قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، حتى سواء كانت آلات القمار او غير آلات القمار، فإن البيع الواقع عليها اي على الآلات لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة. هنا في الصورة الثانية قال البيع صحيح إما له خيار العيب وإما له ماذا؟ خيار التدليس. هناك لقاء أن يقول الفقه في الآلاتم أيضا قلت ذلك، وهو أنه قل بأنه إذا وقعت المعاملة على آلات القمار أو الله ونحو ذلك، قل المعاملة فيما يرتبط بالهيئة باطلة، أما فيما يرتبط بماذا؟ بالمادة فصحيحة، فيبقى خيار الأب. طبعا هذه بعد إذا أردنا أن نربط بين العبارتين، وإلا جملة من المحشين يقولون لا نفهم وجها هذا بخلافه، لا نفهم وجها، لأنه شنو علاقة هذا المطلب بالمطلب السابق؟ على احنا نريد هذا احنا لا مو المناقشة، لا احنا عندنا نشرح متن المكاتب، وإلا مو مخصوصا انه نعلق على المكاتب انه في اي مورد كلام الشيخ تمام، في اي مورد كلام الشيخ ليس بتمام. احنا نريد الان نشرح هذه العبارة انها كيف تتفق مع العبارة السابقة على اي نحو. قال وهذا بخلاف ما تقدم في الآلات. طبعا يمكن ان نوجد وجها، وهذا الوجه فقط يرتبط بالاحتمال الثاني من الصورة الثانية، التفتوا جيدا حتى تفهمون وجه العلاقة، هذا يمكن ان يوجه عبارة الشيخ، وهو انه في الحالة الثانية من الصورة الثانية وهو تفاوت السكة. نحن ماذا فرضنا؟ ان المادة واحدة تمام، ولكن الاختلاف ماذا؟ فقط في الهيئة ولا شيء اخر. فما هنا ماذا قال الشيخ؟ قال صحيح مع خيار التدليس. خب اذا فرضنا ان اختلاف الهيئة، ان وجود هيئة غير الهيئة الاولى، هذا لا يبطل البيع. فهنا نقول في آلات القمار انه هذا الخشب لو كان في غير آلات له اليس كان يصح المعاملة عليه؟ فاذا هذا الخشب الان وقع في هذه المعاملة ايضا يصح المعاملة عليه. شنو بعد باعتبار شنو؟ باعتبار شنو؟ شوفوا التفتوا، انتوا التفتوا الى ما اريد ان بينه، هذه فقط نقدر وهذا بخلافه، يعني بخلاف هذا الحالة الثانية من الصورة الثانية، مو كل الصورة الثانية بكلا احتماليها صحة البيع. هناك احنا لماذا في اختلاف السكة؟ ماذا قلنا؟ قلنا بانه السكة واحدة، المادة مو مغشوشة، ولكن الاختلاف ماذا؟ في الهيئة. فاذا الاختلاف في الهيئة هنا تبين انه لا يبطل البيع، يبطل البيع لا يبطل، يصحح البيع. فاذا في المقام في آلات الله قولوا كذلك، قولوا كذلك، وهو ان آلات الله اذا كانت هذه المادة النحاسية في غير آلات الله كانت تصحح المعاملة لما تصحح، فلتكن في هذه الهيئة ايضا تصحح المعاملة، ولكن يبقى للمشتري ماذا؟ خيار. مثلا واضح، يمكن توجيه العبارة بهذا الشكل، ولكن على اي الاحوال الشيء قدس سره يقول مع ذلك نحن حتى لو قلنا بالصحة في الصورة الثانية او في الاحتمال الثاني من الصورة الثانية لا يمكن ان نصحح هنا هذا المطلب. لماذا؟ يقول باعتبار ان الهيئة والمادة في الآلات تختلف عن الهيئة والمادة او في مسائل تبعض الصفقة وتوضيحه. تارة ان الانسان يبيع خمرا وخلا، فهنا ماذا يقولون في محله؟ يقولون بان بيع الخمر والخل في معاملة وصفقة واحدة، فيما يرتبط بالخل تكون المعاملة صحيحة، وفيما يرتبط بالخمر تكون المعاملة باطلة، لأن المعاملة تبطل من رأس جميعها. وأخرى أنه يبيع المادة والهيئة، فهنا لماذا لا نستطيع أن نقول أن بيع المادة والهيئة من قبيل بيع الخل والخمر؟ فهم نقول بأنه بلحاظ المادة تصح وبلحاظ الهيئة ماذا؟ تبطل. فما المحظور في ذلك؟ الشيخ يجيب على ذلك، يقول انه تارة ان المعاوضة تقع على صفقة وتكون اجزاء تلك الصفقة متمايزة بعضها عن البعض، فهنا بطلانها في جزء لا يؤدي الى البطلان في الاخر، ولكن في حالة اخرى تقع المعاوضة على شيئين، مادة وصورة، هيئة ومادة، ولكن الهيئة ليست شيئا مستقلا عن المادة، بل هو بتحليل من العقل، العقل يحلل الشيء الخارجي الى مادة والى هيئة. فمن مثل هذه الحالة اذا بطلت المعاملة في احد الجزئين يدفع البطلان الى الجزء الاخر. واضح هذا المطلب؟ قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فان البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضاء البيع من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع كما يمكن، أي كما يعني كما يمكن، كما لو جمع البائع والمشتري، كما لو جمع بين الخل والخمر في البيع، لأن كل جزء من الخل والخمر هو مال مستقل لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، فجزء من المال يكون للخل وجزء من المال يكون ماذا؟ للخمر، فإذا بطل أحد الجزئين لا يصل إلى بطلان الآخر، وهذا بجزء ففساد المعاملة باعتباره، أي باعتبار الجزء الباطل، يوجب فساد مقابله من المال، يعني ما قابل ذلك الجزء الباطل من المال لا غير، ولا تيسر البطلان إلى الجزء الآخر من المال الذي قابله ماذا؟ الخل مثلا. وهذا بخلاف المادة والهيئة، فإنه إذا بطل البيع بلحاظ أحد الجزئين لا يمكن تصحيح البيع بلحاظ الجزء الثاني. لماذا؟ قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، وهذان قيد ومقيد مو منفصلان في الخارج، وإنما هو شيء واحد. في الخارج احنا عندنا شنو؟ عندنا طرم، عندنا آلة، مو عندنا مادة ومتصفة ماذا؟ بهذه الهيئة. يقول هذا التمييز بين المادة والهيئة، هذا التمييز ماذا؟ تمييز عقلي، تحليل عقلي، ولا في الواقع الخارجي ماذا؟ شيء واحد. فلا يمكن أن نصحح المعاملة بلحاظ جزء إذا بطل الجزء الآخر، لأنهما شيء واحد فرقا في الخارج. قال فإن الهيئة، وهذا بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، هيئة ماذا؟ جزء عقلي لا جزء خارجي كما في الخل والخمر، فإن الخل والخمر جزءان خارجيان. طبعا هنا أكثر التدقيق من بعض المحشين، الآن نريد ندخله، بأنه يشكل على الشيخ قدس سره بأنه هيئة والمادة أيضا جزءان خارجيان، لأنهما جزءان عقليان، والبحث الفلسفي أيضا يثبت أن الهيئة والمادة جزءان خارجيان مو جزءان عقليان. على إله وحده خارج عن بحثنا. قوانين هو الشيخ هذا يقول عرفا هذا شيء واحد، هذا عرفا شيء واحد، ولكن البحث الفلسفي يقول شيء آخر، لأنه احنا ما نشترط في البحث الفلسفي كل ما نقول أنه اثنيني أكو في الخارج، يعني شنو؟ يعني لابد يكون لهما بإزاء في الخارج، ها؟ وإلا إذا كان الأمر كذلك احنا مو أخذنا في الأصول أن المعنى الحرفي موجود في الخارج. أين المعنى الحرفي؟ في الخارج كل اللي عندنا احنا ماذا؟ عندنا نار وموقد، والنسبة أين؟ وين موجودة نسبة؟ ها؟ لا في الخارج موجود، عندنا نسبة خارجية، أحسنتم، نسبة حقيقية ظرفية ومضروبية اعتبارية، هذا ذهني يحتاج، وإلا بالواقع يعني العلاقة الموجودة بين النار والموقد، والعلاقة الموجودة بين الموقد وغير النار علاقتان لا علاقة واحدة، علاقتان. ومنين انت تنتج علاقتين؟ لوجود علاقة خارجية بين الشيئين. انت بحث انت محلي بحث. قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا جزء خارجي، تقابل بمال على حدة، وعلى هذا فساد المعاملة باعتباره، اي باعتبار هذا الجزء الباطل وهو الهيئة، فساد لمعاملة المادة حقيقة، وعليه فلا يمكن أن نصحح المعاملة بلحاظ جزء، والجزء الآخر الذي هو الهيئة تكون المعاملة باطلة. وهذا الكلام مضطرد، يقول هذه قاعدة كلية في كل قيد فاسد. يقول نحن نقول إذا كان القيد والمقيد، أو إذا كان الجزءان خارجيين مثل الخل والخام، فبطلان أحد الجزئين لا يسري إلى الجزء الآخر فيبطله. وأما إذا كان عقليين ولكن الواقع الخارجي العرفي ماذا؟ واحد، فبطلان المعاملة في أحد الجزئين يؤدي إلى فساد المعاملة في الجزء الآخر. يقول وهذا الكلام الذي ذكرناه هنا، هذه قاعدة كلية مضطرد، هذا الكلام قاعدة كلية مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. فإذا كان القيد فاسدا ولا يمكن أن يقابل بمال، فإذا المقيد يكون ماذا؟ أيضا باطلا ولا يقيد بمال، وإن كان المقيد ماذا؟ له منفعة محللة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصنام والصلبان، فإنه إذا باع الإنسان الصليب أو الصنم هيئة ومادة، فقلنا فيما سبق أن جزءا من الثمن يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الهيئة، هناك قلنا أن المعاملة باطلة، ولا يمكن أن نقول أن المعاملة بإزاء المادة صحيحة، ولكن بإزاء هيئة الصليب باطلة، لأنه يسر الفطبان من أحد الجزئين إلى الجزء الآخر. هذا تمام الكلام في القسم الأول من النوع الثاني، لأنه الشيخ قدس سره قال: مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام. الأول يعني القسم الأول، هذا الثاني يعني القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ قال: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، يعني الشيء في نفسه منفعته مساوية، هم محللة هم محرمة، ولكنه لو قصد المتعاملان المنفعة المحرمة من ذلك المبيع فتكون المعاملة باطلة، على تفصيل سيأتي بحثه في هذا القسم. إذن القسم الأول كان فيما كان هذا الشيء وهو المبيع على نحوه الخاص لا توجد فيه إلا المنفعة المحرمة، يعني منفعته الغالبة هي المنفعة المحرمة، ولكن القسم الثاني لا، هذا الشيء وهو المبيع من توجد فيه منفعة محرمة وتوجد فيه ماذا؟ منفعة محللة، وهاتان المنفعتان قد تكون متساويتين وقد تكون إحداهما أكثر من الأخرى، يعني قد تكون المنفعة المحللة أيضا أكثر من المحرمة، ولكن المتعاملين ماذا؟ يتبانيان على الاستفادة من هذا المبيع في المنفعة المحرمة، فهل هذا يبطل المعاملة أو لا يبطل المعاملة؟ هنا الشيخ قدس سره يقول: الصور ثلاث. قال: القسم الثاني ما يقصد منه، أي من المبيع أو في هذا القسم، المتعاملان المنفعة المحرمة، ولكن الشيء في نفسه تكون له منفعة محللة ومنفعة محرمة، وهو هذا القسم، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كما لو اشترط، يعني اشترط البائع على المشتري أني أبيعك هذا العنب لتجعل منه خمرا، والمشتري أيضا دفع الثمن ماذا؟ بهذا اللحاظ، وهو أن يأخذ هذا العنب ويعمل بالشرط أيضا، وهو أن يجعله خمرا، فهل تصح المعاملة أو لا تصح؟ قال: في مقابل، فالمال هنا وقع في مقابل ماذا؟ فالمال وقع في مقابل منفعة ليست لها مالية في نظر الشارع، وإن افترض أنها لها مالية في نظر بعض الأعراف والمجتمعات. قال: يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب، ولكن مع التزامهما، أي البائع والمشتري، حتى إما أن يشرط في ذلك شرطا موجودا في ضمن العقل، أو لا يكون شرطا في ضمن العقل، وإنما يتبانيان على ذلك خارج العقل، ويقع العقد على ما تبانيا عليه والتزما به خارج العقد. يقول: على العنب، طبعا هذا له أثر، يقول: ما هو الأثر؟ لأنه في محله ذكروا بأنه إذا كان الشرط فاسدا هل يفسد العقد أو لا يفسد، فإذا كان هذا الشرط في ضمن العقد فبطلانه أيضا يأتي من هنا، أما إذا كان خارج العقد ولكن جرى العقد على ما تبانيا عليه خارجه، بعد بطلان من هذه الجهة ما أقول، هذا بحث إن شاء الله سيأتي في الشرط الفاسد وأنه هل يفسد أو لا، مع التزامهما أن لا يتصرف فيه، أي في المبيع أو العناد، إلا بالتخمير، يعني بأن يجعل خمرا، هذه صورة. وأخرى: على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة، يعني ماكو تلازم، ماكو التزام واشتراط، ولكن البائع من باع كان في قلبه واقعا لو هذا يجعل منه خمر هو جيد، والمشتري همات من اشترى كان داعيه انه يشتري، مو انه يريد ان يلزم نفسه نعم يجعل خمرا، لا، عندما اشترى كان الداعي الاول له ماذا؟ ان يجعل منه خمرا، وقد لا يجعله خمرا. اذا الصورة الاولى اكو التزام من المتعاملين بان يجعل خمرا، الصورة الثانية التزام من المتعاملين ماكو، وانما اكو داع من المتعاملين بان يجعل خمرا، وهذه الصورة الثانية. قال: واخرى: على وجه يكون الحرام هو الداعي الى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما، يعني مع وجود الداعي الى تخميره. أما الصورة الأول، يقول: والأول، يعني أنه يكون التزام واشتراك، والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، بأن تنحصر المنفعة المحرمة، يعني اشتراط من البائع على المشتري والتزام من المشتري أمام البائع بأن لا يجعله إلا خمر، وإما لا يشترط عليه منفعة محللة ومنفعة محرمة. فإذا الشرط هم الحلال وهم الحرام. قال هذه في الصورة الأولى، يعني أكو اشتراط والتزام من الطرفين، إما التزام في المنفعة المحرمة فقط وإما التزام في المنفعة المحللة والمحرمة. قال والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله المشتري خمرا ونحو ذلك، كبيع الخشب على أن يعمله صنما مثلا، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون كل منهما ماذا يشكل جزء العلة، هم المقصود الاشتراط من البائع على المشتري أن يستعمل مقدار افترض نصف في الحرام ونصف ماذا في الحلال، فهل تكون المعاملة باطلة أو لا؟ فإذا هنا صارت عندنا صور ثلاثة، الصورة الأولى وهو الاشتراط والالتزام انقسمت إلى صورتين، والصورة الثالثة بلي كله، فهنا هل تبطل المعاملة لوجود الجزء الموضوع فيه الحرمة والمنفعة المحرمة أو لا تبطل؟ يأتي بعد. طيب على أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال من قبل المشتري بإزائهما، بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، كبيع الجارية المغنية، فإنه مقدار من المال يبذله بإزاء الجارية ومنافع الجارية المحللة كالخدمة في البيت، ومقدار منه يبذله بإزاء الصوت الذي تغني به مثلا، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ في ذلك الثمن وقوع بعض الثمن بإزاء صفة التغني التي هي ماذا؟ منفعة محرمة. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى قال فهنا مسائل ثلاث، الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة يعني الدواب لحملها أي لحمل تلك الأمور المحرمة. قال ولا إشكال في أثار هذه المعاملة. إذا الصورة الأولى وهو أن يكون اشتراط من البائع تبان والتزام من البائع والمشتري أن لا يصرف هذا المبيع إلا بالمنفعة المحرمة لا غير. هنا يقول أولا أن هذه المعاملة حرام تكليفا، وثانيا أن هذه المعاملة باطلة وضعا، يعني لا يترتب عليها أثر النقل والانتقال. قال ولا إشكال في فساد المعاملة، يعني بطلانها وعدم ترتب الأثر عليها، فضلا عن حرمة مثل هذا البيع لأنه ماذا؟ لأنه التزام بأمر محرم، فإذا هي حرام تكليفا وباطلة وضعا ولا خلاف فيه، بل الإجماع مثلا قائم عليه ولا خلاف فيه، ويدل عليه أي على ما ذكرنا من البطلان والحرمة، أولا دل عليه مضافا إلى كونها مثل هذه المعاملة إعانة على الإثم، إن شاء الله تأتي تحقيق معنى الإعانة على الإثم، وأنه هذه واقعا من مصادق الإعانة على الإثم أو ليس من مصادق الإعانة على الإثم. حتى الشيخ قدس سره يأخذ المراد من الإعانة على الإثم حتى بنحو يقوم الإنسان بمقدمة من مقدمات ذلك الفعل، لأن المفروض أن المشتري عندما يجعل هذا الخمر أو يجعل هذا العنب خمرا هو باختياره يفعل، لا بعمل البائع يكون هذا خمرا، لا باختيار، فالاختيار يتوسط بين هذا الفعل وبين أن يكون خمرا، فالاختيار وهو اختيار المشتري متوسط بين اشتراط البائع وبين أن يكون ماذا؟ هذا الخمر، هذا العنب خمرا. فهل يسمى هذا إعانة على الإيث؟ أو المراد من الإعانة على الإيث وهو أنه أنا رأيت فلان يضرب فلان ظلما فأعينه على ضربه، المراد من الإعانة يعني الاشتراك في الفعل، إعانة على الإثم أنا وجدت أنه فلان يريد أن يقتل فلان ولكن لا يستطيع بمفرده أن يقتله فألزم يديه أشد رجليه وإيديه حتى يقتله،
إعانة ديك لأنه أبيع له سكينة فيقتل به إنسانا آخر وأشترط عليه أنه يقتل، هذه إعانة أيضا، هذا بحث لا بد أن يتحقق في ما هو المراد من الإعانة على ولا تعاون على الإثم والعدوان، مراد التعاون والإعانة ما هو المراد أساسا؟ الآية مو إعانة، الآية تعاون والتعاون غير الإعانة، بس هذا بحث تفسيري وإن شاء الله سيأتي بعض البحوث عنه في المسائل اللاحقة. تعاون يعني شركة في العمل على الإثم والعدوان، أحدهما يلزم والآخر يبقى العين، أحدهما يشوذ والآخر يرميه في الماء، هذا يسمى تعاون. أما أنه أنا أبيعه العلب وأشترط عليه شرطا محرما، ما ملزم المشتري أن يلتزم بهذا الشرط، وهو باختياره يجعل منه خمرا. فلهذا تجدون بأنه يقول مضافا إلى كونها أي مثل هذه المعاملة إعانة على الإثم، إذا فرضنا أن الإعانة على الإثم بمعنى تشمل حتى تهيئة المقدمات مثلا، وإلى أن هذا الدليل الثاني، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع هذا إيكا أكل وإيكال للمال بالباطل، يقول هذا أيضا داخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لأن هذه المنفعة التي تبانى عليها البائع والمشتري وهي المنفعة المحرمة هذه ساقطة في نظر الشارع لا مالية لها، فإذا ما يأكله البائع من الثمن يكون ماذا؟ أكلا للمال بالباطل، وما يدفعه المشتري إلى البائع من الثمن يكون هذا الدفع أيضا باطلا. فإذا وإلى هذا الدليل الثاني على الحرمة تكليفا ووضعا، وإلى أن الإلزام والالتزام، إلزام من قبل البائع والالتزام من قبل المشتري بصرف المبيع في المنفعة المحرمة هذه المنفعة الساقطة ماليتها في نظر الشارع، إلى أن هذا الإلزام والالتزام أكل من قبل البائع وإيكال من قبل المشتري للمال بالباطل. يدل عليه خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. وتفصيل الكلام في الرواية والحمد لله رب العالمين.